بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فانتهينا عند الشبهة الأخرى التي ساقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال عن أهل الضلال: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا، أما إليك فلا. فقالوا: لو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. احنا هنا مش كده؟ لم يعرضها على إبراهيم عليه السلام. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى. فلو أذن الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ فيصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كان فقه. هنا هم يقولون يجوز الاستغاثة بالأولياء والمقبورين الموتى، يقولون هذا يجوز. فطبعا في الكلام السابق رددنا عليهم أنه لا يجوز، والدليل أن الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يستغيثون به ولم يكونوا يطلبون منه شيئا، بل حتى لما أرادوا الاستسقاء طلبوا من العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يعني رد عليهم بهذه الأدلة قالوا: طيب إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أتاه جبريل يقول له: ألك حاجة؟ هل تريد مني شيء؟ إبراهيم عليه السلام قال له: أما إليك فلا، وأما إليه فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالوا: آدي جبريل عليه السلام عرض عليه أنه ينتفع منه. الشيخ رد الشيخ عظيم جدا، لكن قبل هذا الرد من الشيخ نقول: هل جبريل ميت ولا حي؟ حي، صح. طيب هل جبريل يعني إذن هم لو حتى إبراهيم عليه السلام طلب من جبريل عليه السلام فهذا يطلب من حي. ثانيا، جبريل يقدر على الشيء الذي يمكن أن يطلبه إبراهيم، وإحنا لو استغاثنا بشخص يقدر على شيء فهذه استغاثة ليست شركية. يعني لو أنا الآن في البحر أسبح وأكاد أغرق وطلبت من واحد من البشر من يسبح يستطيع السباحة أن ينقذني، أنا الآن أطلب من حي وأطلب من قادر على هذا الفعل، فليس فيه شرك بالمرة. فاللي حصل الذي حصل من جبريل عليه السلام مثل واحد غني يمر على إنسان فقير يقول له: هل تحتاج شيء؟ فإن كان الفقير يحتاج يقول له: هات، يقول له: تفضل. أو أنت مثلا واقف عند سيارة لك وتريد أن تغير حتى هذا الإطار، يمر واحد يقول لك: هل تحتاج مساعدة؟ فإذا لا بأس أن الإنسان يعرض المساعدة إذا كان يقدر عليها، ولا بأس للشخص الآخر أن يطلب هذه المساعدة. فهذه ليست من الاستغاثة في شيء، هل يقدر البدوي أو الدسوقي أو حتى الحسين رضي الله عنه أو حتى محمد صلى الله عليه وسلم الآن وهو ميت، هل يقدر على الخروج لمساعدة الإنسان في شيء؟ فإذا القياس كله باطل وفاسد. فهو رد عليهم قال لهم: هذا جبريل، جبريل قوي يقدر على الشيء الذي عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام صحيح لن يفعل شيء إلا بإذن الله، ولكن هو كونه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألك حاجة؟ هذا بإذن، لأن الملائكة أصلا لا يتكلم، لا يتحرك، لا يفعل أي شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فجبريل عليه السلام ما نزل إلا بإذن الله، ما تكلم مع إبراهيم عليه السلام إلا بإذن الله، ما قال ألك حاجة إلا بإذن الله، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا الفعل من جبريل عليه السلام هذا فعل بأمر الله تبارك وتعالى. يعني لو كان إبراهيم عليه السلام قال لجبريل، جبريل عليه السلام يقول له ألك حاجة، لو فرضنا أن إبراهيم عليه السلام قال نعم أنقذني من هذا فأنقذه جبريل، هل تكون استغاثة بغير الله؟ هل هذه تكون استغاثة بغير الله؟ لا، بل بالعكس هذا تنفيذ لأمر الله، لأن الله هو الذي أرسل جبريل ليقول لإبراهيم عليه السلام ألك حاجة. فلو قال إبراهيم أنقذني من هذا، دمر هؤلاء، أخرجني من هذه النار، اطفئ هذه النار، طالما أنت تسألني ألك حاجة، أنت تسألني إذن الله أمرك، إذن أنا أستجيب فأقول لك اطفئ هذه النار. لو حتى، لكن لم يحدث. لماذا؟ لصفاء التوحيد وخلوص التوحيد عند إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام في هذا الموقف الشديد جدا العصيب جدا، اللي لو أنا ولا أنت في موقف وأي أحد قال أعينك يقول نعم ادركني الحقني أنت في النار، لكن إبراهيم عليه السلام عنده أولا خلوص التوحيد صفاء التوحيد، وعنده قوة اليقين وعظيم التوكل على الله، عنده قوة اليقين بالله وعظيم التوكل على الله، فلذا قال أما إليك فلا، معناها أنا محتاج إليه هو، إلى من؟ الله. إلى الله. أما إليك فلا، وأما إليه فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. هل إبراهيم عليه السلام قال حسبي الله ونعم الوكيل هنا في هذا الموقف؟ اكتبها عندك هنا، نعم قالها، لأن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن إبراهيم عليه السلام قال في هذا الموقف لا أطلب شيئا إلا منه هو، من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهم يستغيثون بموقف ده، هذا الموقف في غاية التوحيد وغاية التوكل على الله وغاية عدم الاستغاثة بأي مخلوق، ولو كان أقوى مخلوق في العالم. أقوى مخلوق في العالم كله من؟ جبريل. أقوى مخلوق على الإطلاق، ما في مخلوق قريب من قوة جبريل حتى. أقوى مخلوق على الإطلاق هو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام أخذ قرية سدوم التي فيها قوم لوط، أخذ القرية نفسها، انتزعها من الكشف الأرضية، انتزع القرية بما فيها بالناس بالمواشي دواب، لو كان فيها جبال ولا وهاد ولا وديان، أخذها كلها بكل شيء ورفعها إلى السماء ثم قلبها وألقاها في الأرض. أي قوة هذه؟ جيب عليه السلام الله 600 جناح، كل جناح يسده بين المشرق والمغرب. أقوى مخلوق في هذا العالم هو إبراهيم عليه السلام. أقوى مخلوق في التوحيد إبراهيم عليه السلام أيامها. أقوى مخلوق في القوة بأمر الله هو جبريل عليه السلام. وحي ولا ميت؟ حي. يعني لو استغاث به إبراهيم هذا صحيح. لكن إبراهيم عليه السلام موحد، يعلم أننا لا ينبغي أن نستغيث الملائكة ولا أن نطلب من الملائكة شيئا، لأن الملائكة يعني بالعقل كده لا يفعلون شيئا إلا إذا أمرهم الله. إذا لو أردت شيء من الملائكة أستغيث بمن؟ بستغيث بالله جل وعلا. فهل لهم دليل هنا؟ ليس لهم دليل. قال ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد بها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. القلب يخلص لله تبارك وتعالى، يحب الله ويخافه ويخافه ويرجوه. وباللسان أن يشهد الإنسان بلسانه أنه لا إله إلا الله وأنه لا معين إلا الله. فإن والعمل أن الإنسان في عمله كله يخلص لله، صلاة وصيام وزكاة وتوكل وإنابة. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، لأنه إن عبد الله عز إن عبد غير الله بقلبه أو بلسانه أو بعمله فقد كفر. إن عبد غير الله، يعني إن توكل على غير الله كفر، هذا عمل قلبي. تمام. إن نطق قلبه بالإخلاص لغير الله فهذا كافر. وإن نطق لسانه بشرك بالله تبارك وتعالى كفر. يعني لو قال محمد صلى الله عليه وسلم يغيثني ويمدني وينفعني ميتا، هذا كلام شرك والعياذ بالله. وإن قال الحسين يشفيني وأنا وهو ميت، الحسين ينجيني من المخاطر وهو ميت كما تقول الشيعة، هذا قول باللسان كفر. لو سجد الإنسان لغير الله كفر على طول. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهم. عرف التوحيد وجحده فهو كافر كفرعون. عرف التوحيد وأقر به وخالفه فهو كافر معاند كإبليس. يعني كفر فرعون كفر الجحود والتكذيب، كفر الجحود لأنه كفر كتم الحق، قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإحنا عندنا الكفر أنواع، صح؟ عندنا كفر الجحود والكتمان، وهذا كفر فرعون. كفر الجحود والكتمان هذا كفر فرعون. وعندنا كفر الجهل والتكذيب، وهذا كفر قوم نوح وكفار مكة، الجهل والتكذيب. وعندنا كفر العناد والاستكبار، وهذا كفر فرعون وهذا كفر إبليس واليهود. وعندنا كفر النفاق كمثل ابن سلول وغيره. فهم أربعة أنواع من الكفر ظلمات بعضها فوق بعض، وهل يمكن أن تجتمع الأربعة؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن أن تجتمع الأربعة أبدا. طيب إذن كفر فرعون اسمه كفر نعم جحود وكتمان، جحود وكتمان. كفر أبي جهل جهل وتكذيب، جهل وتكذيب. كفر قوم نوح جهل وتكذيب، جهل وتكذيب. كفر إبليس عناد واستكبار أو إباء واستكبار، هي هي. كفر اليهود مثله عناد واستكبار. كفر ابن سلول كفر النفاق. طيب فكل كافر، كل كافر من هؤلاء يعد معاندا، لأن حتى من جحد وكتم هو عرفه الحق وعانده كتمانا. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم مثله ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. يعني يقولوا احنا عارفين والله إن لا ينبغي الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله والتوكل على غير الله وعبادة غير الله، لكن الناس كلها تفعل ذلك، والناس احنا يعني لا نستطيع أن نصادم الناس. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. دائما الأئمة يتركون الكفر، يتركون التوحيد لشهوات، وأتباعهم يتركون التوحيد لشبهات. يعني الكفار علماء الكفار يتبعون أهواءهم، ولهم شهوة، شهوة المال، شهوة السيادة، شهوة الرئاسة. وأما الأتباع فعندهم شبهات، لأن قادتهم يلبسون عليها. فأنت الآن مثلا تنظر إلى محمد حسان أو القرضاوي أو البرهاني، لهم أهواء ولهم شهوات، يسعون إلى المال ويعرفون الحق ويتركونه، لكن أتباعهم عندهم شبهات، عندهم شبهات. فقال أئمة الكفر يعرفون الحق، وكذلك أئمة الضلال وأئمة البدع، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. قال الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يبقى شهوة المال أو شهوة الجاه التي دفعتهم إلى ذلك. وقال الله عز وجل عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته الواردة عندهم في كتبهم كما يعرفون أبناءهم، بل معرفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتهم لأبنائه. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. ابن سلول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صادقون ولا كاذبون؟ كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لعيش كاذبون. إذن الشخص الذي يعمل بالتوحيد في الظاهر أو ينطق التوحيد في الظاهر لكن قلبه مليء بالكفر، هذا ايش؟ هذا المنافق، هذا كفر النفاق. فهو منافق شر من الكافر الخالص، شر منه، شر منه، لانه هو يندس في وسط المسلمين والمسلمون لا يعرفون انه عدو لهم، وانما العدو الظاهر اولى منه، لان هذا يطعن في الظهر. فهو شر، شر الكفار، ولذا الله جل وضعهم في الدرك الاسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، أو مداراة لأحد. يعني كثير من الناس يعرفون الحق، لكن يعني لو أنت عند الشيعة تجد الرجل اللي هناك، رجل عند السرداب المزعوم، السرداب المزعوم هم يزعمون أن آخر إمام لهم هو محمد بن أبي الحسن العسكري من 1000 سنة وزيادة، هرب ثم دخل سرداب وباقي هو في السرداب إلى الآن، هو ده المهدي، سيخرج يوم من الأيام. طيب هناك رجل يحرس السرداب، فيقول لك تعالى ادفع فلوس لترى السرداب، السرداب هذا في سامراء، السرداب هذا سخبة لا يدخل فار، لا يدخل فأرة، فكيف يعني جوه في حد مستخبي؟ هو يكذب، يقول لك هات فلوس، كلهم يكذبون على الناس. الأئمة الذين تراهم هؤلاء، الخميني وحسن نصر الله والسيستاني، هؤلاء ومقتدى الصدر، هؤلاء الأئمة الكفر، هؤلاء يضحكون على شعوبهم ويخدعون شعوبهم ويقولون المهدي في السرداب وسيخرج، هاتوا نساءكم لتمتع بهم وهاتوا الخمس من الأموال، فيعرفون الحق ولكنهم يتبعون الباطلة تبعا لشهواتهم، فيغرون الناس، فهم يريدون الدنيا، يريدون الجاه. وكثير من الناس أيضا عرف الحق ولكنه يخاف أن ينطق فيداريهم، يداريهم يعني يتعامل معهم كأنه يصدق لهم. فهذا هذا كل هذا من الشرك والعياذ بالله. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. الشخص، هناك أشخاص يعملون بالتوحيد لكن هو لا يعتقد هذا التوحيد في قلبه. إذا كان لا يعتقد بقلبه فهو كافر، أما إذا كان يعتقد ولا يفهمه فهذا جاهل، هذا جاهل. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله جل وعلا. أولهما قول الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا للمنافقين. ولو أن شخصا من المسلمين سخر من آيات الله، أو سخر من الله جل وعلا، أو سخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول له أنت كافر مباشرة، الذي صدر منك هذا كفر نفاق. فقل لا لا أنا أقصد اللي أضحك هزار، أقصد أمزح. قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل له توبة؟ نعم، نعم له توبة. لكن المنافقين، لكن المنافقون عندهم الكفر يظهر على ألسنتهم ثم هو لا يتوب، وإذا ادعى التوبة هو يدعي التوبة خوفا من العقوبة. ولذا لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نحن نقصد المزاح فقط، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم في الظاهر، لكن هم أيضا باطنهم فيه الكفر ظهر على ألسنتهم. بعض المسلمين قد يتساهلون ويسمع ويتكلم مثلا بنكات، النكتة 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 حرام أصلا إذا كانت كذبا، وكل النكات الناس يقولوها لبعضهم هذه كذب، فهذا حرام وذنب، وويل لمضحك القوم ثم ويل له ثم ويل له. أما إذا كانت النكتة فيها سخرية من آيات الله أو سخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سخرية من رسل الله هم الملائكة، فهذا إيش؟ كفر نفاق على طول، كفر نفاق على طول، وليس إثما. فالمنافقون لما فعلوا هذا الكلام قال الله لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بعد إيمانكم الظاهر كنتم تتظاهرون بالإيمان فظهر الآن كفركم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، هم لا يقال عليهم صحابة، ولكن يعني كانوا من ضمن الصحابة، الناس تظنهم صحابة والصحابة الآخرون يظنونهم منهم، يظنونهم معهم، لكن لما انكشفوا وبان أنهم منافقون خرجوا من الصحبة. فابن سلول رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أعلن إيمانه. إذن حكمه أنه مفروض صحابي، لما انكشف أمره صار لم يكن صحابيا. فهنا الشيخ يقول بعض الصحابة لا يقصد أن المنافقين من الصحابة، ولكن يقول في الظاهر، في الظاهر أن بعض الصحابة في الظاهر يعني، وهم غزوا مع الرسول وجهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كفروا يعني ظهر كفرهم بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب. إذن هناك كفر آخر يسمى كفر الاستهزاء، كفر الاستهانة. هناك كفر آخر اسمه الاستهزاء أو الاستهانة. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه. الآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. يعني عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لما نطق بكلمات الكفر تحت الضرب والتعذيب الشديد جدا كاد منه يهلك، اضطر أن يسب الله عز وجل وأن يذكر آلهة قريش بخير وأن يذكر محمد صلى الله عليه وسلم بشر، مضطر أكره لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فربنا رفع عنه الإثم. لكن لو إنسان قال هذا من غير اضطرار ومن غير ضرب ولا بإهانة وفرح بهذا، شرح بالكفر يسخر من القرآن ويسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتم الله تبارك وتعالى وهو منشرح الصدر بهذا، فهذا إيه؟ هذا كافر طبعا، هذا كافر بل عليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هو لما يفعل هذا هو يريد إعجاب الكفار أو يريد مال الكفار أو يريد جهن عند الكفار. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. يعني إذا هم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لم يعذرهم الله تبارك وتعالى. فلو واحد كفر نطق بالكفر تقول لماذا أنت مسلم لماذا تنطق بالكفر؟ يقول إذا نطقت بالكفر الكفار يعطونني مالا، هذا عذر؟ لا. تقول نعم أنت من الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أنت فعليك غضب من الله ولك عذاب عظيم. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا، إلا إذا كان الخوف يا شباب خوف شديد جدا من إكراه يتأكد منه أنه سيفعل، أو مداراة يعني مجاملة، أو مشحة بوطنه، أو مشحة بوطنه يعني حبا لوطنه، كمان يقول يعني مصر آلهتنا، مصر هي إلى هنا، مصر هي إلى هنا مثلا، أعوذ بالله، أو أهله أو عشيرته أو ماله. لو أن الإنسان فعل ذلك من أجل الأهل أو المال أو العشيرة، يعني فعل ذلك اللي هو إيش؟ نطق بالكفر، نطق بالكفر مجاملة لأهله أو عشيرته كما فعل أبو طالب. أبو طالب أراد أن يجامل أهله وعشيرته وآباءه فرفض أن يدخل في الإسلام، أو فعل ذلك على وجه المزح، هذا طبعا منافق، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، فإنه يكون عليه غضب من الله وله عذاب عظيم. فالآية تدل على هذا من وجهين، الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد. القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله، فواحد ينطق بلسانه ولكن قلبه مطمئن بالإيمان يقول اسجد، اسجد للصليب وإلا قتلناك، ورفعوا السيف عليه، يسجد للصليب لكن قلبه مع الإيمان. والعلماء قالوا إذا أكره يسجد للصليب وفي نية يسجد لله تبارك وتعالى. أما لو قالوا اسجد للصليب فسجد فرحا بالصليب أو مراضاة لهم أو مجاملة لهم بقلبه، فهذا إيه؟ كافر. والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا. يعني يقول له تعالى تنصر نبحث نجد لك عملا وعروسة ومالا، فقال طيب أنا شاب الآن في أوروبا، لماذا أبقى على الإسلام؟ يعطونني مال كثير ويعطونني شقة ويعطونني عمل ويعطونني، إذن نطق بكلام الكفر حتى لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان. كفر ولا لا؟ كفر، لأن ما في إكراه هنا، ما في إكراه هنا، بل هو استحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. دي إيه دي مسألة الجاهلية دي مهمة. مسألة الجاهلية عندي هنا حاجة اسمها مسألة الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب ناخدها قبل التوسل الوسيلة. خمس مسائل الجاهلية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. طيب نبدأ فيها غدا إن شاء الله. مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحة 75 مسألة. طيب ومال، لكن هي مسائل الجاهلية. مسائل الجاهلية هي 75 مسألة. جيد. هذا شباب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. قبل أن تأخذ كتاب، احنا اتفقنا على كتاب التوسل، قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن قبلها ناخذ مسائل الجاهلية مهمة. ماشي. حكم الأربعين وإعداد الطعام فيها. هذا عادة، يعني ليست فقط بدعة وضلالة، ليست فقط بدعة وضلالة، ولكنها اتباع لأكفر الكافرين هم فراعنة. الفراعنة كان عندهم شيء اسمه تحنيط الميت. تحنيط الميت، فالميت عندهم الغالي العزيز يحنطوه، أول ما يموت يفتحوا بطنه، يستخرجوا أمعاءه، يستخرجوا الأمعاء ويضعون فيه ملح وأشياء، وينتهون من هذا العمل في خلال يومين، فيسمونه الفرق، يسمونه الفرق، الفرق ما بين الجثة تامة والجثة بعد تخليصها مما يتسبب في العفن، فاسمه الفرق. ثم المرحلة الثانية تكون بعد 40 يوم، وهي مرحلة إخراج المعدة وتكملة الأملاح والأشياء هذه، وخلاص يدفن الميت، يعني هو مدفون، يذهبون إليه بعد الدفن يعملون هذه العملية، فيحتفلون بال40. إذن هم يحتفلون بشيء اسمه الفرق، ويحتفلون بشيء اسمه ليش ال40. ثم بعد سنة يخرجون الميت ويتأكدون من أن جسمه لم يحدث له شيء، لأن طبعا هم أخرجوا الأمعاء والأشياء هذه ومدفون في الرمال الصحراوية، فيحتفلون بالذكرى السنوية له. فالذكرى، ذكرى الفرق وذكرى الأربعين وذكرى السنوية، هذه كلها عادة إيش؟ فرعونية. الكفار خدوها منهم، لأن الفراعنة سادة الكفار خدوها، فهي ليست فقط بدعة وضلالة، ولكن أيضا اتباع لعادة فرعونية، والعياذ بالله، اتباع للذين يعرضون على النار غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فال40 حرام، وإعداد الطعام فيها حرام، بدعة وضلالة واتباع للكفار. ما هو الخمسان بتاعتهم دي كانت فروق، اللي هي الفرق، ما هو الفرق ده أول فرق اللي هو بعد يومين، ثم بعد ذلك كل خميس يخرجون عليه يطمنوا الجثة موجودة بس ما يفتحوش عليه. هم لا، ما هي بدعة، هو هم يذبحون لله، لكن هم يذبحون ليطعموا الناس احتفالا بال40.
يعني إذا تبقى عندهم هذا اللحم مثلا إلى الأيام الأخرى فنزرته فهو يطعمني هذا اللحم،
ما في بأس. هو ليس مما أهل به لغير الله، هم يطعمون به الناس فرحا بالميت، يعني أو إكراما للميت. الإكرام الميت بدعة وضلال، أنا أمتنع عنه احتياط. نعم. زيارة قبور الأقارب من الأسرة للدعاء لهم. الأولى الإنسان يزور القبور ليستعذ بالموت، أما إذا أردت تدعي القريب لك لماذا تزور القبر؟ أنت تدعو من؟ طيب إذا لي أنا، لو نفترض إن لي ميت أنا مدفون في أسبانيا، طيب أنا أريد أن أدعو الله أن يرحمه، هل لازم أروح أسبانيا وأخش عند القبر وأقول يا رب ارحمه؟ سبحان الله، كأن الناس الذين يفعلون هذا كأنهم يريدون يقول أنت يا ربي لا تعرف مكان قريبي، فأنا أذهب عند قريبي لكي أدلك عليه لكي ترحمه. إذا كان الله لا يعرف مكانه إذن لن يرحمه، فالله عز وجل بكل شيء عليم، مظبوط. فإحنا إذا أردنا أن ندعو لميت ندعو له. إحنا الآن لما نذكر نقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، طيب إحنا جالسين عند قبره لا؟ مدفون في الرياض. فنحن ندعو الله تبارك وتعالى، يدعى الله في كل مكان، ليس الله في كل مكان ولكن يدعى الله في كل مكان وفي كل زمان. فلا نحتاج إلى أن نذهب للقبور لندعو للموتى، وإنما نذهب للقبور لنتعظ نحن بمكاننا ومآلنا ومصيرنا. زوروا القبور لم يقل لتدعو للموتى، قال فإنها تذكر بالموتى. هذه العلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور لتدعو لأقاربكم، لا، لتدعو الله ليرحم موتاكم، لا، زوروا القبور فإنها تذكر بالموتى. يبقى الغرض من زيارة القبور تذكرة بالموتى. لا، أنا كنت أمس في أول أمس وجيت أمس الصباح في قريتنا، فالناس تقول تعالى زور القبور الأعمام والأجداد. قلت لهم لو ذهبت أزور القبور للعزة بالموت، ليس لأدعو لأعمام والأجداد. ما دعو الأعمام وأنا قاعد هنا، وأنا قاعد جالس باكل جبن قريش وأدعو الأعمام، إيه المشكلة؟ الله المستعان، بارك الله فيكم. السرداب في سامراء اللي هي بغداد، سرداب هكذا خرمة قدي فعلا الحتة دي. فيعني الشيخ إحسان إلهي الظهير لما تاب من التشيع وصار مسلما سنيا قال سبحان الله، فتحة لا تدخل فأرا، كيف دخل المهدي وكيف دخل بالبغلة جوه في حاجة غريبة جدا، الله المستعان. ثم إن المهدي يعيش 1000 سنة وشوية، كيف يعني أكثر من نوح عليه السلام. بارك الله فيكم، نلتقي اليوم المغرب هنا إن شاء الله في الفجر، والفجر هنا إن شاء الله في الفجر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فانتهينا عند الشبهة الأخرى التي ساقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال عن أهل الضلال: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا، أما إليك فلا. فقالوا لو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. احنا هنا مش كده؟ لم يعرضها على إبراهيم عليه السلام. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ فيصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كان يفقه. هنا هم يقولون يجوز الاستغاثة بالأولياء والمقبورين الموتى، يقولون هذا يجوز. فطبعا في الكلام السابق رددنا عليهم أنه لا يجوز، والدليل أن الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يستغيثون به ولم يكونوا يطلبون منه شيئا، بل حتى لما أرادوا الاستسقاء طلبوا من العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يعني رد عليهم بهذه الأدلة قالوا طيب إبراهيم عليه السلام لما ألقى في النار أتاه جبريل يقول له ألك حاجة؟ هل تريد مني شيء؟ إبراهيم عليه السلام قال له أما إليك فلا وأما إليه فنعم حسبي الله ونعم الوكيل. فقالوا آدي جبريل عليه السلام عرض عليه أنه ينتفع منه. الشيخ رد الشيخ عظيم جدا، لكن قبل هذا الرد من الشيخ نقول هل جبريل ميت ولا حي؟ حي صح. طيب هل جبريل يعني إذن هم لو حتى إبراهيم عليه السلام طلب من جبريل عليه السلام فهذا يطلب من حي. ثانيا جبريل يقدر على الشيء الذي يمكن أن يطلبه إبراهيم، وإحنا لو استغثنا بشخص يقدر على شيء فهذه استغاثة ليست شركية. يعني لو أنا الآن في البحر أسبح وأكاد أغرق وطلبت من واحد من البشر من يسبح يستطيع السباحة أن ينقذني، أنا الآن أطلب من حي وأطلب من قادر على هذا الفعل، فليس فيه شرك بالمرة. فاللي حصل الذي حصل من جبريل عليه السلام مثل واحد غني يمر على إنسان فقير يقول له هل تحتاج شيء؟ فإن كان الفقير يحتاج يقول له هات، يقول له تفضل. أو أنت مثلا واقف عند سيارة لك وتريد أن تغير حتى هذا الإطار، يمر واحد يقول لك هل تحتاج مساعدة؟ فإذا لا بأس أن الإنسان يعرض المساعدة إذا كان يقدر عليها، ولا بأس للشخص الآخر أن يطلب هذه المساعدة. فهذه ليست من الاستغاثة في شيء، هل يقدر البدوي أو الدسوقي أو حتى الحسين رضي الله عنه أو حتى محمد صلى الله عليه وسلم الآن وهو ميت، هل يقدر على الخروج لمساعدة الإنسان في شيء؟ فإذا القياس كله باطل وفاسد. فهو رد عليهم قال لهم هذا جبريل قوي يقدر على الشيء الذي عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام صحيح لن يفعل شيء إلا بإذن الله، ولكن هو كونه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألك حاجة هذا بإذن، لأن الملائكة أصلا لا يتكلم لا يتحرك لا يفعل أي شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فجبريل عليه السلام ما نزل إلا بإذن الله، ما تكلم مع إبراهيم عليه السلام إلا بإذن الله، ما قال ألك حاجة إلا بإذن الله، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروا. فهذا الفعل من جبريل عليه السلام هذا فعل بأمر الله تبارك وتعالى. يعني لو كان إبراهيم عليه السلام قال لجبريل، جبريل عليه السلام يقول له ألك حاجة؟ لو فرضنا أن إبراهيم عليه السلام قال نعم أنقذني من هذا فأنقذه جبريل، هل تكون استغاثة بغير الله؟ هل هذه تكون استغاثة بغير الله؟ لا، بل بالعكس هذا تنفيذ لأمر الله، لأن الله هو الذي أرسل جبريل ليقول لإبراهيم عليه السلام ألك حاجة. فلو قال إبراهيم أنقذني من هذا، دمر هؤلاء، أخرجني من هذه النار، اطفئ هذه النار، طالما أنت تسألني ألك حاجة، أنت تسألني إذا الله أمرك، إذا أنا أستجيب فقل لك اطفئ هذه النار. لو حتى، لكنه لم يحدث. لماذا؟ لصفاء التوحيد وخلوص التوحيد عند إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام في هذا الموقف الشديد جدا العصيب جدا، اللي لو أنا ولا أنت في موقف وأي أحد قال أعينك يقول نعم ادركني الحقني أنت في النار، لكن إبراهيم عليه السلام عنده أولا خلوص التوحيد صفاء التوحيد، وعنده قوة اليقين وعظيم التوكل على الله، عنده قوة اليقين بالله وعظيم التوكل على الله، فلذا قال أما إليك فلا، معناها أنا محتاج إليه هو، إلى من؟ الله. إلى الله. أما إليك فلا وأما إليه فنعم حسبي الله ونعم الوكيل. هل إبراهيم عليه السلام قال حسبي الله ونعم الوكيل هنا في هذا الموقف؟ اكتبها عندك هنا، نعم قالها، لأن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن إبراهيم عليه السلام قال في هذا الموقف لا أطلب شيئا إلا منه هو، من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهم يستغيثون بموقف ده هذا الموقف فيه غاية التوحيد وغاية التوكل على الله وغاية عدم الاستغاثة بأي مخلوق ولو كان أقوى مخلوق في العالم. أقوى مخلوق في العالم كله من؟ جبريل. أقوى مخلوق، أقوى مخلوق على الإطلاق، ما في مخلوق قريب من قوة جبريل حتى. أقوى مخلوق على الإطلاق هو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام أخذ قرية سدوم التي فيها قوم لوط، أخذ القرية نفسها، انتزعها من الكرش الأرضية، انتزع القرية بما فيها بالناس بالمواشي دواب، لو كان فيها جبال ولا وهاد ولا وديان، أخذها كلها بكل شيء ورفعها إلى السماء ثم قلبها وألقاها في الأرض. أي قوة هذه؟ أي قوة هذه؟ جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح يسده بين المشرق والمغرب. أقوى مخلوق في هذا العالم هو إبراهيم عليه السلام. أقوى مخلوق في التوحيد إبراهيم عليه السلام. أقوى مخلوق في القوة بأمر الله هو جبريل عليه السلام. وحي ولا ميت؟ حي. يعني لو استغاث به إبراهيم هذا صحيح، هذا صحيح. لكن إبراهيم عليه السلام موحد، يعلم أننا لا ينبغي أن نستغيث بالملائكة ولا أن نطلب من الملائكة شيئا، لأن الملائكة يعني بالعقل كده لا يفعلون شيئا إلا إذا أمرهم الله. إذا لو أردت شيء من الملائكة أستغيث بمن؟ بستغيث بالله جل وعلا. فهل لهم دليل هنا؟ ليس لهم دليل. قال ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد بها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. القلب يخلص لله تبارك وتعالى، يحب الله ويخافه ويرجوه، وباللسان أن يشهد الإنسان بلسانه أنه لا إله إلا الله وأنه لا معين إلا الله. فإن والعمل إن الإنسان في عمله كله يخلص لله، صلاة وصيام وزكاة وتوكل وإنابة. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، لأنه إن عبد الله عز إن عبد غير الله بقلبه أو بلسانه أو بعمله فقد كفر. إن عبد غير الله يعني إن توكل على غير الله كفر، هذا عمل قلبي تمام. إن نطق قلبه بالإخلاص لغير الله فهذا كافر، وإن نطق لسانه بشرك بالله تبارك وتعالى كفر. يعني لو قال محمد صلى الله عليه وسلم يغيثني ويمدني وينفعني ميتا هذا كلام شرك والعياذ بالله. وإن قال الحسين يشفيني وأنا وهو ميت، الحسين ينجيني من المخاطر وهو ميت كما تقول الشيعة، هذا قول باللسان كفر. لو سجد الإنسان لغير الله كفر على طول. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهم. عرف التوحيد وجحده فهو كافر كفرعون. عرف التوحيد وأقر به وخالفه فهو كافر معاند كإبليس. يعني كفر فرعون كفر الجحود والتكذيب، كفر الجحود لأنه كفر كتم الحق، قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإحنا عندنا الكفر أنواع صح، عندنا كفر الجحود والكتمان وهذا كفر فرعون، كفر الجحود والكتمان هذا كفر فرعون، وعندنا كفر الجهل والتكذيب وهذا كفر قوم نوح وكفار مكة، الجهل والتكذيب. وعندنا كفر العناد والاستكبار وهذا كفر فرعون وهذا كفر إبليس واليهود، وعندنا كفر النفاق كمثل ابن سلول وغيره. فهم أربعة أنواع من الكفر ظلمات بعضها فوق بعض، وهل يمكن أن تجتمع الأربعة؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن أن تجتمع الأربعة أبدا. طيب إذن كفر فرعون اسمه كفر نعم جحود وكتمان، جحود وكتمان. كفر أبي جهل جهل وتكذيب، جهل وتكذيب. كفر قوم نوح جهل وتكذيب، جهل وتكذيب. كفر إبليس عناد واستكبار أو إباء واستكبار، هي هي. كفر اليهود مثله عناد واستكبار، كفر ابن سلول كفر النفاق. طيب، فكل كافر، كل كافر من هؤلاء يعد معاندا، لأن حتى من جحد وكتم هو عرفه الحق وعانده كتمانا. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم مثله ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. يعني يقولون إحنا عارفين والله إن لا ينبغي الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله والتوكل على غير الله وعبادة غير الله، لكن الناس كلها تفعل ذلك، فإحنا يعني لا نستطيع أن نصادم الناس. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. دائما الأئمة يتركون الكفر، يتركون التوحيد لشهوات، وأتباعهم يتركون التوحيد لشبهات. يعني الكفار، علماء الكفار يتبعون أهواءهم، ولهم شهوة، شهوة المال، شهوة السيادة، شهوة الرئاسة. وأما الأتباع فعندهم شبهات، لأن قادتهم يلبسون عليها. فأنت الآن مثلا تنظر إلى محمد حسان أو القرضاوي أو البرهاني، لهم أهواء ولهم شهوات، يسعون إلى المال ويعرفون الحق ويتركونه، لكن أتباعهم عندهم شبهات. فقال أئمة الكفر يعرفون الحق، وكذلك أئمة الضلال وأئمة البدع، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. قال الله: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يبقى شهوة المال أو شهوة الجاه التي دفعتهم إلى ذلك. وقال الله عز وجل عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته الواردة عندهم في كتبهم كما يعرفون أبناءهم، بل معرفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتهم لأبنائه. قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. ابن سلول يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صادقون ولا كاذبون؟ كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لعيش لكاذبون. إذن الشخص الذي يعمل بالتوحيد في الظاهر أو ينطق التوحيد في الظاهر لكن قلبه مليء بالكفر، هذا إيش؟ هذا المنافق، هذا كفر النفاق. فهو منافق شر من الكافر الخالص، شر منه، لأنه هو يندس في وسط المسلمين والمسلمون لا يعرفون أنه عدو لهم، وإنما العدو الظاهر أولى منه، لأن هذا يطعن في الظهر. فهو شر الكفار، ولذا الله جل وضعهم في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، يعني كثير من الناس يعرفون الحق، لكن يعني لو أنت عند الشيعة تجد الرجل اللي هناك، رجل عند السرداب المزعوم، هم يزعمون أن آخر إمام لهم هو محمد بن أبي الحسن العسكري من 1000 سنة وزيادة، هرب ثم دخل سرداب، وباقي هو في سرداب إلى الآن، هو ده المهدي، سيخرج يوم من الأيام. طيب، وهناك رجل يحرس السرداب، فيقول لك: تعالى ادفع فلوس لترى السرداب. السرداب هذا في سامراء، السرداب هذا ثقب لا يدخل فار، لا يدخل فأرة، فكيف يعني جوه فيه حد مستخبي؟ هو يكذب، يقول لك: هات فلوس. كلهم يكذبون على الناس، الأئمة الذين تراهم هؤلاء الخميني وحسن نصر الله والسيستاني، هؤلاء ومقتدى الصدر، هؤلاء الأئمة الكفر، هؤلاء يضحكون على شعوبهم ويخدعون شعوبهم ويقولون: المهدي في السرداب وسيخرج، هاتوا نساءكم لتمتع بهم وهاتوا الخمس من الأموال. فيعرفون الحق ولكنهم يتبعون الباطلة تبعا لشهواتهم، فيغرون الناس، فهم يريدون الدنيا، يريدون الجاه، وكثير من الناس أيضا عرف الحق ولكنه يخاف أن ينطق فيداريهم يعني يتعامل معهم كأنه يصدق لهم. فهذا كل هذا من الشرك والعياذ بالله. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. الشخص، هناك أشخاص يعملون بالتوحيد لكن هو لا يعتقد هذا التوحيد في قلبه. إذا كان لا يعتقد بقلبه فهو كافر، أما إذا كان يعتقد ولا يفهمه فهذا جاهل، هذا جاهل. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله جل وعلا. أولهما قول الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا للمنافقين. ولو أن شخصا من المسلمين سخر من آيات الله أو سخر من الله جل وعلا أو سخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول له أنت كافر مباشرة، الذي صدر منك هذا كفر نفاق. فقل لا لا لا، أنا أقصد اللي أضحك هزار، أقصد أمزح. قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل له توبة؟ نعم له توبة. لكن المنافقون عندهم الكفر يظهر على ألسنتهم ثم هو لا يتوب، وإذا ادعى التوبة هو يدعي التوبة خوفا من العقوبة. ولذا لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نحن نقصد المزاح فقط، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم في الظاهر، لكن هم أيضا باطنهم فيه الكفر ظهر على ألسنتهم. بعض المسلمين قد يتساهلون ويسمع ويتكلم مثلا بنكات، النكتة حرام أصلا إذا كانت كذبا، وكل النكات الناس يقولوها لبعضهم هذه كذب، فهذا حرام وذنب، وويل لمضحك القوم ثم ويل الله ثم ويل الله. أما إذا كانت النكتة فيها سخرية من آيات الله أو سخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سخرية من رسل الله هم الملائكة، فهذا إيه؟ كفر نفاق على طول، كفر نفاق على طول، وليس إثما. فالمنافقون لما فعلوا هذا الكلام قال الله لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم بعد إيمانكم يعني بعد إيمانكم الظاهر، كنتم تتظاهرون بالإيمان فظهر الآن كفركم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، هم لا يقال عليهم صحابة، ولكن يعني كانوا من ضمن الصحابة، الناس تظنهم صحابة والصحابة الآخرون يظنونهم منهم، يظنونهم معهم، لكن لما انكشفوا وبان أنهم منافقون خرجوا من الصحبة. فابن سلول رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أعلن إيمانه، إذن حكمه المفروض صحابي، لما انكشف أمره صار لم يكن صحابيا. فهنا الشيخ يقول بعض الصحابة لا يقصد أن المنافقين من الصحابة، ولكن يقول في الظاهر، في الظاهر أن بعض الصحابة في الظاهر يعني، وهم غزوا مع الرسول وجهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا يعني ظهر كفرهم بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب. إذن هناك كفر آخر يسمى كفر الاستهزاء، كفر الاستهانة. هناك كفر آخر اسمه الاستهزاء أو الاستهانة. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، الآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. يعني عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لما نطق بكلمات الكفر تحت الضرب والتعذيب الشديد جدا كاد منه يهلك، اضطر أن يسب الله عز وجل وأن يذكر آلهة قريش بخير وأن يذكر محمد صلى الله عليه وسلم بشر، مضطر أكره لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فربنا رفع عنه الإثم. لكن لو إنسان قال هذا من غير اضطرار ومن غير ضرب ولا بإهانة وفرح بهذا، شرح بالكفر يسخر من القرآن ويسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتم الله تبارك وتعالى وهو منشرح الصدر بهذا، فهذا إيه؟ هذا كافر طبعا، هذا كافر، بل عليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هو لما يفعل هذا هو يريد إعجاب الكفار أو يريد مال الكفار أو يريد جهة عند الكفار. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، يعني إذا هم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لم يعذرهم الله تبارك وتعالى. فلو واحد كفر نطق بالكفر تقول لماذا أنت مسلم لماذا تنطق بالكفر؟ يقول إذا نطقت بالكفر الكفار يعطونني مالا، هذا عذر؟ لا، تقول نعم أنت من الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أنت فعليك غضب من الله ولك عذاب عظيم. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا، إلا إذا كان الخوف يا شباب خوف شديد جدا من إكراه يتأكد منه أنه سيفعل، أو مداراة يعني مجاملة، أو مشحة بوطنه، أو مشحة بوطنه يعني حبا لوطنه، كمن يقول يعني مصر آلهتنا، مصر هي إلهنا، مصر هي إلهنا مثلا، أعوذ بالله، أو أهله أو عشيرته أو ماله. لو أن الإنسان فعل ذلك من أجل الأهل أو المال أو العشيرة، يعني فعل ذلك اللي هو إيش؟ نطق بالكفر، نطق بالكفر مجاملة لأهله أو عشيرته، كما فعل أبو طالب. أبو طالب أراد أن يجامل أهله وعشيرته وآباءه فرفض أن يدخل في الإسلام، أو فعل ذلك على وجه المزح، هذا طبعا منافق، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، فإنه يكون عليه غضب من الله وله عذاب عظيم. فالآية تدل على هذا من وجهين، الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد. القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله، فواحد ينطق بلسانه ولكن قلبه مطمئن بالإيمان يقول اسجد، اسجد للصليب وإلا قتلناك، ورفعوا السيف عليه يسجد للصليب لكن قلبه مع الإيمان. والعلماء قالوا إذا أكره يسجد للصليب وفي نيته أن يسجد لله تبارك وتعالى. أما لو قالوا اسجد للصليب فسجد فرحا بالصليب أو مراضاة لهم أو مجاملة لهم بقلبه فهذا إيه؟ كافر. والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا. يعني يقول له تعالى تنصر نبحث نجد لك عملا وعروسة ومالا، فقال طيب أنا شاب الآن في أوروبا لماذا أبقى على الإسلام؟ يعطونني مال كثير ويعطونني شقة ويعطونني عمل ويعطونني، إذا نطق بكلام الكفر حتى لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان. كفر ولا لا؟ كفر، لأن ما في إكراه هنا، ما في إكراه هنا، بل هو استحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. دي ايه دي مسائل الجاهلية دي معنا. مسائل الجاهلية عندي هنا حاجة اسمها مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب ناخدها قبل التوسل الوسيلة. خمس مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. طيب نبدأ فيها غدا إن شاء الله. مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحة 75 مسألة. طيب وما لكن هي مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية هي 75 مسألة. جيد، هذا شباب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. قبل أن تأخذ كتاب، احنا اتفقنا على كتاب التوسل، قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن قبلها نأخذ مسائل الجاهلية مهمة. ماشي. حكم الأربعين وإعداد الطعام فيها. هذا عادة يعني ليست فقط بدعة وضلالة، ليست فقط بدعة وضلالة، ولكنها اتباع لأكفر الكافرين هم الفراعنة. الفراعنة كان عندهم شيء اسمه تحنيط الميت. تحنيط الميت، فالميت عندهم الغالي العزيز يحنطوه، أول ما يموت يفتحوا بطنه، يستخرجوا أمعاءه، يستخرجوا الأمعاء ويضعون فيه ملح وأشياء، وينتهون من هذا العمل في خلال يومين، فيسمونه الفرق، يسمونه الفرق، الفرق ما بين الجثة تامة والجثة بعد تخليصها مما يتسبب في العفن، فاسمه الفرق. ثم المرحلة الثانية تكون بعد 40 يوم، وهي مرحلة إخراج المعدة وتكملة الأملاح والأشياء هذه، وخلاص يدفن الميت يعني وهو مدفون. الزهون اللي بعد الدفن يعملون هذه العملية، فيحتفلون بالأربعين. إذن هم يحتفلون بشيء اسمه الفرق، ويحتفلون بشيء اسمه الإيش؟ الأربعين. ثم بعد سنة يخرجون الميت ويتأكدون من أن جسمه لم يحدث له شيء، لأن طبعا هم أخرجوا الأمعاء والأشياء هذه ومدفون في الرمال الصحراوية، فيحتفلون بالذكرى السنوية له. فالذكرى، ذكرى الفرق وذكرى الأربعين وذكرى السنوية، هذه كلها عادة إيش؟ فرعونية. الكفار خدوها منهم، لأن الفراعنة سادة الكفار خدوها، فهي ليست فقط بدعة وضلالة، ولكن أيضا اتباع لعادة فرعونية، والعياذ بالله، اتباع للذين يعرضون على النار غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالأربعين حرام، وإعداد الطعام فيها حرام، بدعة وضلالة واتباع للكفار. ما هو الخمسان بتاعتهم دي كانت فروق، اللي هي الفرق، ما هو الفرق ده أول فرق اللي هو بعد يومين، ثم بعد ذلك كل خميس يخرجون عليه يطمنوا الجثة موجودة بس ما يفتحوش عليه.
فإذا ذبحوا مثلا مسلمون لهذه الأربعين كبشا،
هم لا، ما هي بدعة، هو هم يذبحون لله، لكن هم يذبحون ليطعموا الناس احتفالا بالأربعين.
يعني إذا تبقى عندهم هذا اللحم مثلا إلى أيام الأخرى، فنزرته فهو يطعمني هذا اللحم،
ما في بأس. هو ليس مما أهل به لغير الله، هم يطعمون به الناس فرحا بالميت، يعني أو إكراما للميت. الإكرام للميت بدعة وضلال، أنا أمتنع عنه احتياط. زيارة قبور الأقارب من الأسرة للدعاء لهم، الأولى الإنسان يزور القبور ليستعذ بالموت، أما إذا أردت تدعي القريب لك لماذا تزور القبر؟ أنت تدعو من؟ طيب إذا لي أنا، لو نفترض أن لي ميت أنا مدفون في أسبانيا، طيب أنا أريد أن أدعو الله أن يرحمه، هل لازم أروح أسبانيا ويخش عند القبر وأقول يا رب ارحمه؟ سبحان الله، كأن الناس الذين يفعلون هذا كأنهم يريدون يقول أنت يا ربي لا تعرف مكان قريبي، فأنا أذهب عند قريبي لكي أدلك عليه لكي ترحمه. إذا كان الله لا يعرف مكان، إذن لن يرحمه، فالله عز وجل بكل شيء عليم، مظبوط. فإحنا إذا أردنا أن ندعو لميت ندعو له. إحنا الآن لما نذكر نقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، طيب إحنا جالسين عند قبره لا؟ مدفون في الرياض. فنحن ندعو الله تبارك وتعالى، يدعى الله في كل مكان، ليس الله في كل مكان، ولكن يدعى الله في كل مكان وفي كل زمان. فلا نحتاج إلى أن نذهب القبور لندعو للموتى، وإنما نذهب القبور لنتعظ نحن بمكاننا ومآلنا ومصيرنا. زوروا القبور لم يقل لتدعو للموتى، قال فإنها تذكر بالموتى. هذه العلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور لتدعو لأقاربكم، لا، لتدعو الله ليرحم موتاكم، لا، زوروا القبور فإنها تذكر بالموتى. يبقى الغرض من زيارة القبور تذكرة بالموتى. لا، أنا كنت أمس في أول أمس، وجيت أمس الصباح في قريتنا، فالناس تقول تعالى زور القبور الأعمام والأجداد. قلت لهم لا، ذهبت أزور القبور للعزة بالموت، ليس لأدعو لأعمام والأجداد. ما دول أعمام وأنا قاعد هنا، وأنا قاعد جالس باكل جبن قريش وأدعو لأعمام، إيه في المشكلة؟ الله المستعان، بارك الله فيكم. السرداب في سمراء اللي هي بغداد، سرداب هكذا خرمة قد فعلا الحتة دي. فيعني الشيخ إحسان إلهي الظهير لما تاب من التشيع وصار مسلما سنيا، قال سبحان الله فتحة لا تدخل فأرا، كيف دخل المهدي وكيف دخل بالبغلة جوه في حاجة غريبة جدا، الله المستعان. ثم إن المهدي يعيش 1000 سنة وشوية، كيف يعني أكثر من نوح عليه السلام. بارك الله فيكم، نلتقي اليوم المغرب هنا إن شاء الله في الفجر، والفجر هنا إن شاء الله في الفجر.